الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، وقد ذكرنا في درس الأمس المواقيت الخمسة، وهي ميقات صلاة الفجر وميقات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في وقت العشاء، والمذاهب الأربعة أيها الإخوة هو الراجح على أن وقت العشاء يمتد إلى أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. وهناك قول لأهل العلم وهو الأحوط أنه إلى نصف الليل كما مر معنا، ورجحه الشيخ عبد الله الفوزان. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا السامعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه.
نعم، اقرأ الذي إليه.
وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم.
نعم، ولمسلم.
ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
نعم، هذا الحديث فيه بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي المفروضة. قال: عن أبي برزة الأسلمي. وأبو برزة نضلة ابن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي رضي الله عنه، في نسبه خلاف، مشهور بكنيته، أسلم قديما وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، وهو الذي قتل ابن خطل عام الفتح، وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. غزا خراسان وشهد قتال الخوارج في الأهواز، ثم مات بمرو سنة 65. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. كان فعل ماض، وإذا كان خبرها جملة فعلية دلت على الاستمرار غالبا. واضح أيها الإخوة؟ إذا جاء كان فعل ماض، إذا جاء ما بعده فعل مضارع دل على ماذا؟ على الاستمرار. كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله. رحله يعني مسكنه ومنزله. والشمس إلى رحله في أقصى المدينة، يعني في آخر المدينة. والشمس حية، والشمس حية يعني بيضاء نقية كما في الرواية. والشمس حية يعني بيضاء نقية حارة، فحياتها وصف مستعار لبقاء ضوئها وشدة حرارتها وصفاء لونها. فكان يصلي العصر وكان يصليها يعني كما سيأتي معنا في أول وقتها، يعني يعجل العصر لا يؤخرها، والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، أن يؤخر العشاء، المراد يؤخر من وقت العشاء، فلا يصليها في أول وقتها. أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها وأول الوقت، صلاة الفجر لدخول الوقت، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أول وقت الصلاة أفضله، إلا في الظهر في شدة الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر، تأخيرها عن أول وقتها إلى أن ينكسر الحر قليلا. كذلك صلاة العشاء فإن يستحب للمرء أن يؤخر صلاة العشاء قليلا، ويجوز له أن يصليها في أول الوقت. ثم بين وسيأتي معنا تفاصيل ذلك، قال: وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، أو قبل ذلك قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يستحب أن يؤخر من العشاء ويكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها يعني يبغض. وهل الكراهة هذه كراهة شرعية أم كراهة نفسية أنه هو يكره ذلك؟ هذه كراهة شرعية، يعني أنه يكره للمرء أن ينام بعد المغرب لأسباب أنه قد يستغرق هذا النوم ويتفوت صلاة العشاء. والحديث بعدها أي أن يجلس ويسهر بعد صلاة العشاء يكره له ذلك. تجد الناس قديما يأكلون وجبة العشاء والطعام قبل صلاة المغرب إلى وقت قريب، ثم جاء جيل آخر وبدأ يؤخر وجبة العشاء إلى بعد المغرب، وأطال الناس في ذلك يأكل وجبة العشاء بعد المغرب، ثم الآن بدأ الناس يؤخروا هذه وجبة الطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها، الحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. نعم، كان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، والغداء أول النهار، حين يعرف الرجل جليسه دل على أن أسفر، يعني بدأ يظهر الضوء ويعرف، يعني ليس بظلام، وهذا يدل على ماذا؟ إطالة القراءة في صلاة الفجر، فيعرف الرجل جليسه لأن النور بدأ إيش يظهر قليلا، ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني الستين آية إلى مئة آية في صلاة الفجر يقرأ، وهذا المقدار ظاهر أن في كلا الركعتين، يعني كلا الركعتين يقرأ بالستين إلى المئة آية. طيب الستين إلى مئة آية أيها الإخوة كم صفحة من القرآن؟ ها، ستين إلى مئة، أحسنت، على حسب الصور، يعني لو قرأ الإنسان مثلا في سورة الواقعة يعني ثلاثة أوجه إذا قلنا فيها 96 آية، واضح؟ قال بقرأها مثلا صلاة الفجر، يكون بذلك أتى بالمقدار الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف من صورة إلى أخرى. فكان يقرأ بالستين إلى المئة، 60 آية إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام. وهذا على حسب يعني قدرة الناس وتحملهم، وقد يعني يقرأ إنسان ما يقارب ذلك فلا بأس، يعني أن يقرأ مثال ذلك شخص يقرأ في صلاة الفجر المطففين 36 آية، ويقرأ الانشقاق 24 آية، كم قرأ الآن؟ 6. أتى بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث الذي يليه قال وعندهما من حديث جابر، عندهما يعني ماذا؟ بخاري ومسلم. من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يعني العشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا جمع حين بمعنى وقت، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور، وهما منصوبان على الظرفية بفعل محذوف والتقدير أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. واضح؟ أحيانا وأحيانا، أي هناك كلام مقدر، أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. ثم فصل فقال إذا رآهم، يعني سبب أحيانا وأحيانا، إذا رآهم أي الجماعة جماعة المسجد اجتمعوا عجل، يعني إذا كانوا الجماعة موجودة لماذا يؤخر؟ يصلي بهم، لا حاجة للتأخير لأن اجتمعوا عجل. وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي حضر قليل، سيأتي يعني القسم الآخر يؤخر حتى يجتمعون. والعشاء ثم قال نعم والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. والصبح يصليها بغلس، يعني يصلي الصبح باختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة، هذا يدل على أنه يصلي الصبح متى؟ أول الوقت، أول الوقت يصلي، نعم، وينتهي حين يعرف الرجل جليسه، دليل على ماذا؟ إطالة القراءة والركوع وظهور النهار. الحديث دليل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الرجل إلى منزله في أقصى المدينة، والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتها. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال الزهري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. وعنه قال كنا نصلي العصر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني أن العصر يصليها إيش في أول الوقت لا يؤخرها. والحديث دليل على مشروعية التأخير في صلاة العشاء عن أول وقتها، لكن هذا القيد بما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الجماعة، فلا يأتي إنسان ويؤخر ويعطل الجماعة. الآن منضبطة بمواقيت تعارف عليها الناس وأمرت بها الوزارة يتقيد بها الإنسان، فإن رآهم اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم الانتظار، وإذا رآهم أبطأ وأخر لأن تأخيرها أحب إليه. وهذا يدل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليه، راعي الجماعة وإقامة الصلاة. فعلى الإمام أن يتحرى ما تحراه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي العشاء إن رآهم حضروا عجل الصلاة، وإن رآهم تأخروا أخر الصلاة. هذا أيها الإخوة إذا كان لا يوجد إيش ضابط للوقت مثل الآن، والمغرب يبادر بها ولا ينتظر إلا في مقدار الوضوء، والعصر يصليها في أول وقتها، وهكذا الظهر والفجر يصليها في أول وقتها، ويعطي الناس فرصة الحضور والاجتماع. والحديث دليل على كراهية النوم قبل صلاة العشاء لأنه وسيلة إلى إضاعة العشاء، وكذلك السهر بعدها. والسهر له مفاسد كثيرة، السهر يختلف إن كان على يعني محرم فهو محرم، كان يسهر لحاجة فتزال هذه الكراهة، لحاجة طلب العلم والقراءة والدراسة وقيام الليل، أو إنسان يسهر على أمر مباح. وللشيخ عبد الله الفوزان رسالة جميلة في السهر ومفاسده، لذلك الشيخ حفظه الله لا يسهر بعد العشاء، يأكل وجبة الطعام وينام بعد العشاء مباشرة. والحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر والمبادرة فيها في أول وقتها، كان يصليها بغلس يعني قبل انتشار ضوء النهار، وينصرف منها يعني ينتهي منها حين يعرف الرجل جليسه، يعني يدل على إطالة القراءة حتى أنه بدأ يخرج الضوء. طيب اقرأ حديث الذي يليه.
وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه.
نعم، الرافع بن خديج أو نعم خديج، وهو أبو عبد الله أو أبو خديج، رافع بن خديج فتح الخاء الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، لم يشهد بدرا لصغره، وشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد، أصابه سهم يوم أحد في ثندؤته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم. قال: يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة. القطبة وهو طرفه الذي يرمى به، والثندؤة يعني ترقوته، يعني ترقوة وهي للرجل كالثدي للمرأة، يعني ضربه هنا السهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنه. قال: يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة. قال: وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. وقد انتقضت جراحته رضي الله عنه بعد ذلك، ومات سنة 73. قال الذهبي: كان صحراويا عالما بالمزارعة والمساقاة. سيأتي معنا كتاب الفقه اسمه كتاب إيش؟ مزارعة والمساقاة. كان عالما بهذا، وكان الصحابة منهم من يختص بعلم دون آخر، ومنهم من يكون بارعا بكل العلوم ويمتاز ببعضها. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان: قال: قلت ولهذا روى أحاديث كثيرة في المزارعة. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري في باب وقت المغرب من طريق الأوزاعي، قال: حدثنا أبو النجاشي وهو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج، قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول، فذكره. يقول: ماذا كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني وهي السهام العربية، وهي مؤنثة لا مفرد لها، من لفظها نبله، يعني نبلة لا مفردة، هي لا مفردة لها، لا يبصر مواقع نبله، ومؤنثة. والحديث دليل على مشروعية تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، يعني لا يطيل القراءة، يصليها في أول الوقت، لأنه يخرج ولو رمى السهم لا نظر إليه أين وصل. فهذا يدل على ماذا؟ أن الإنسان لا يطيل في صلاة المغرب، وهو دليل على تعجيل صلاة المغرب، يعني لا يؤخرها، يصليها أول وقتها، وعلى تقصير القراءة فيها، بحيث ينصرف منها والضوء باق، حتى إن الصحابة رضي الله عنه ينصرفون منها ويرمي الواحد منهم النبل من قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. واضح؟ يعني أول إذا صلى الإنسان الآن المغرب في أول الوقت وخرج يكون إيش؟ الضوء بان. طيب لو أخر الإقامة الضوء ينخفض، وصلى الصلاة أو طال بالصلاة كان الظلام قد بان. واضح؟ فهو يصلي المغرب إيش؟ أول الوقت، والعصر مر معنا أول الوقت. نعم. طيب اقرأ الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
نعم، ومر معنا في أول الدرس الفجر كان يصليها ماذا؟
بغلس.
بغلس، يعني أول الوقت بظلام، ويدل على إطالة القراءة أنه يعرف الرجل جليسه إذا كان المسجد غير يعني مضاء بنور بالأنوار الآن، أو مكان مغلق، أو في بر يصلي الإنسان لا يرى جليسه من شدة الظلمة، الظلام، لكن إذا بدأ النور قليل يعرف الرجل جليسه. أما العشاء هذا الحديث فيه حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، وهذا الحديث الفجر نعم إيش نعم الفجر كان يصليها بغلس، وأعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. مر معنا في كتاب الطهارة في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية لهم غطيط يعني يشاخر الرجل، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ويصلي. وهذا يكون إنسان إذا استيقظ من الفجر ويعمل وله حرفة ويعمل، يأتي العشاء يريد إيش؟ ينتظر العشاء يريد أن يصلي وينام. إذا رآهم يعني قالت عائشة رضي الله عنها أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، يعني أخر أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. قال أعتم يعني دخل في العتمة، وهي بالليل متى يكون بالليل؟ من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، إذا غابت الحمرة الشفق من جهة المغرب ومر الثلث الأول. وكيف نعرف الثلث الأول والثلث الأوسط والآخر؟ ذكرنا في درس الأمس أحسنت، نقسم الليل من المغرب إلى الفجر، نحسب الساعات من غروب الشمس يعني أذان المغرب إلى طلوع الفجر أذان الفجر، ونحسب الساعات. إذا قسمناها على نصفين عرفنا إيش نصف الليل، إذا قسمناها على ثلاث خرج لنا الثلث الأول والأوسط والآخر. فالعشاء كان يؤخرها يعني بالثلث الأول، هذا هو وقتها، فيكون هذا قرينة على أن المراد كثير الليل. يعني قوله إلى أعتم يعني هذا يكون الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، حتى ذهب عامة الليل أي كثير الليل لا أكثر. عامة الليل يعني كثير من الليل، ليس المقصود عامة الليل يعني أغلب الليل. إذا قلنا أغلب الليل أحسنت، أنه تجاوز النصف، لأنه إن حمل على الأكثر زاد على النصف، وهو معارض لما تقدم من أن صلاة العشاء ما لم ينتصف الليل، فيكون هذا قرينة على أن المراد كثير الليل. قال إنه لوقتها يعني وقتها الفاضل لولا المشقة على الأمة، يعني هذا الوقت الفاضل لصلاة العشاء، الوقت الفاضل. لا يقول الإنسان هذا وقت العشاء، لا، الوقت الفاضل. هناك وقت تجوز فيه الصلاة أول الوقت، وقت أفضل وهو إيش؟ تأخيرها. والحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل، والمراد به آخر الثلث الأول، آخر الثلث الأول. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، وهذا مقيد بما إذا يشق على الناس بقوله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث ابن عباس المذكور لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، في البخاري ومسلم. لكن إن كان الجماعة في مكان واحد كأن يكونوا في البر مثلا فالتأخير أفضل، وكذا حكم النساء في بيوتهن. يعني المرأة في بيتها تريد أن تصلي العشاء، نقول تأخيرها وهي جالسة تأخير العشاء أفضل، تؤخره قليلا. لكن امرأة تقول إذا أخرته نسيت، نقول لهذه الحالة صلي الآن. لكن تقول أي الوقتين أفضل، أريد أن أصلي العشاء، تقول أن تؤخر الثلث يعني الأول، آخر الثلث الأول. كذلك مجموعة من الناس ذاهبين في رحلة بر وجلوس، نقول لهم التأخير في حقكم أفضل اتيانا بأفضلية الوقت أن تؤخرونه، ويجوز لكم أن تصلوا في أول الوقت. وهذا يعني ما ذكره الشيخ. طيب اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
نعم، إذا هذا في حكم الإبراد بالصلاة الظهر. الآن أخذنا كم ميقات تفصيليا؟ أخذنا في درس الأمس المواقيت دخول الوقت وخروج الوقت، والآن في ذكرنا ميقات ماذا مر معنا في درس اليوم؟ الفجر والعصر والمغرب والعشاء. بقي وقت واحد وهو إيش؟ الظهر. في هذا الحديث حكم الإبراد بصلاة الظهر يعني كأفضلية الوقت. إذا اشتد الحر يعني قوية، والحر هو يعني وهج الشمس في أيام القيض، فأبردوا بالصلاة يعني أخروها حتى يبرد الحر. والمراد بالصلاة صلاة الظهر، وتكون أل للعهد، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحكمة من ذلك لأجل أن تؤدى الصلاة براحة وخشوع، والتعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله. والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، يعني ليس وجوب، لا أمر حتم وإيجاب. وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، ويرى أن الصارف عن الإيجاب هو الإجماع. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفإن فيهما التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة محظورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل. فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذه جملة تعليلية لمشروعية التأخير المذكور، يعني العلة الحكمة نعم من التأخير من فيح جهنم، يعني من وهج وحرها وسعة انتشارها وتنفسها. قال أهل اللغة: فاحت النار فيحا، يعني انتشرت. وجهنم أعاذنا الله وإياكم منها من أسماء النار. وظاهر الحديث أن مثار وجه الحر ومثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وهذا هو الصواب. ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والحديث دليل على استحباب الإضراب بصلاة الظهر أيام الحر، وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الحر وتنكسر قوته يعني تنكسر هذه القوة قوة الحر ليؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة. وظاهر الحديث أن الإبراد بالظهر عام لكل مصلي سواء كان منفردا أم في جماعة، أليس كذلك؟ هذا ظاهر حتى النساء في بيوتهن، لأن الحديث جاء مطلقا غير مقيد، والخطاب للجميع وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله. ولهذا ترجم البخاري على حديث أبي هريرة وغيره ترجمة مطلقة، فقال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهذا قول كثير من أهل العلم. وذكر بعض المالكية أنه مذهب الإمام مالك، وذكر ابن قدامة أنه ظاهر كلام الإمام أحمد ورجحه، فقال والأخذ بظاهر الخبر أولى، حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق ورجحه، وكذا حكاه الترمذي عن أحمد وابن المبارك وإسحاق ورجحه، وبه قال بعض الشافعية وأصحاب الرأي، ورجحه أيضا الشوكاني قال والحق عدم الفرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي منه فيه المنفرد وغيره. والقول الثاني أن الإبراد مختص بأهل البلاد الحارة كالحجاز، لمن يصلي في جماعة في مسجد يقصده الناس من بعد ويمشون إليه في الشمس، أما من صلى منفردا فإنه يعجلها في أول وقتها، وهذا هو المنصوص عن الشافعية، وبه قال طائفة من المالكية. ونقل عن الشافعي أن الإبراد له شروط أربعة، الشافعي جعل الإبراد شروط أربعة. الآن ذكرنا القول الأول وهو ماذا؟ أن يؤخر، نعم مطلقا، المنفرد والجماعة، ليس خاص في الجماعة، يعني لو إنسان منفرد إيش يصنع؟ يؤخر. وهناك قول آخر قال لا، هذا للبلاد الحارة الذي يكون بعيد عليه المسجد فإنه يؤخر. والشافعي نقل عن شافعي أنه جعل له نقل عن الشافعي أن الإبراد له شروط أربعة، قال أن يكون في بلد حار الأول، الثاني أن تصلى جماعة، يعني اختص هذا التأخير بماذا؟ بجماعة. نعم. الثالث قال أن يقصد الناس الجماعة من بعد، فلو كانوا مجتمعين في موضع صلوا في أول الوقت، يعني إذا كانوا مجتمعين في موضع فإنهم يصلون ماذا؟ أول الوقت، حتى لو جالسين في هذا الموضع، هذا اشترط الشافعي. قال الرابع ألا يجدوا كنا يمشون تحته يقيهم، يعني ظل يمشون تحته يقيهم. قال الشيخ عبد الفوزان ولعل الشافعي استنبط هذه الشروط من الحديث وجعل ذلك تخصيصا للنص بالمعنى. قال الشيخ عبد الفوزان والظاهر أن سبب الخلاف مبني على معرفة المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمن قال لأجل حصول الخشوع في الصلاة قال لا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة، وهذا هو الأظهر. وأما من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر، قال يختص الإبراد بمن يصلي في المسجد الذي يقصد من بعد، وما قاله الشافعي وجيه، لكن الأخذ بعموم الحديث أولى. قال هذا القول وجيه، لكن الأخذ بعموم الحديث أولى. وظاهر هذا الحديث يعارض حديث جابر رضي الله عنه، يعني وما في معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام. وأجيب عن ذلك بأجوبة لعل من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صليها في أولا بالهاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك. هذا جواب. والجواب الثاني قال أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل حديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا أيها الإخوة إذا عمل به الإنسان أن الحكمة من التأخير أن جهنم يكون لها فيح وحر شديد، يستحب للمرء أن يؤخر الظهر عن هذا الوقت الذي يكون فيه شدة الحر وهذا الوقت، فينبغي عليه أن يعني يصليها مؤخر عن الوقت في أوله. وهذا يدل أيضا على ماذا؟ أن جهنم مخلوقة موجودة بخلاف ما أنكر ذلك. واضح؟ يعني من قال أن جهنم من المعتزلة والقدرية فأنكروا ذلك، زعموا أن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة. وهذا الحديث وما في معناه رد صريح عليهم. هناك حديث كثيرة ليس هنا بابها، لكن هذا من الحديث الذي فيه رد عليهم أن جهنم إيش؟ مخلوقة وموجودة، وهذا من فيحها وجعل الله لها نفسا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.